بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع الدرس 31 بعد 100، ولازلنا في كتاب الصدقات من هذا الدرس، وهو شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 31 بعد 100. وكتاب الصدقات باب ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله، وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع. هذا الباب الذي بوب عليه، وفي بعض النسخ ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة، هذا جاء في بعض النسخ، لأنه استند إلى حديث سنشير إليه في أثناء الكلام عن هذه الحديث. نعم، مع الحديث الأول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف تحت كتاب الصدقات في باب ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا.
ما لم يسأل هجرا يعني فحشا أو شيئا محرما.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
هكذا قال، والحديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 851، وجمع حافظ المنذري 6 أحاديث تحت هذا الباب، باب ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع، أي من يمنع هذا السائل ولا يعطيه شيئا ولا يعطيه شيئا. هذا الحديث الأول مثل ما ذكرنا حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 851. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، أي مبعد مطرود من رحمة الله. وسأل بوجه الله طلب من مخلوق شيئا، وجعل وجه الله سبحانه وتعالى وسيلته في ذلك الطلب لما فيه من امتهان، لذلك هو آثم، لا يجوز أن يسأل بوجه الله. يجعل وجه الله عز وجل وسيلة لطلبه في هذا الطلب، وهذا فيه امتهان صفة من صفات الله عز وجل. وقال المناوي رحمه الله: لا يناقضه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، لأن ما هنا في طلب تحصيل الشيء من المخلوق، وذاك في سؤال الخالق أو المنع في الأمر الدنيوي والجواز في الأخروي. إذا يطلب المخلوق لا يسأل بوجه الله، وإذا كان يطلب من الله عز وجل يسأل. هذه فائدة للحافظ المناوي رحمه الله ذكرها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله يدل على تحريم الطلب والسؤال بوجه الله عز وجل، أن يجعل وجه الله وسيلته في طلبه، ثم قال وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرا، ما لم يطلب أو يسأل أمرا محرما، أمرا محرما أو أمرا فاحشا في الشرع، فهذا لا يجيبه لا يعطيه. أما إذا طلب من أمر الدنيا وهو يستطيع فلا يمنع، لا يمنع من سأله بوجه الله، يعطيه ولو شيئا، لأنه لا يجوز له أن يمنع. ولفظ ملعون هنا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، كل ما فيه لعن وجاء فيه لعن، من فعل ذلك فهو ملعون أو من لم يفعل ذلك فهو ملعون، هذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. فملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، لأنه إذا أعطاه ولم يمنعه هذا لا ينافي الأدب مع الله، وهذا واجب لوجهه الكريم من الإجلال والتعظيم، وسألك بوجه الله فلا بد أن تعظم وجه الله عز وجل الكريم، لا بد أن يكون عندك الإجلال والتعظيم لوجه الله عز وجل، فإذا سألك لا تمنع، أعطه ولو شيئا. هذا الذي في هذا الحديث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه نعم. أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 852 رقم الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من التجأ إليكم عائذا بالله طالبا منكم الحماية والنجدة فأغيثوه، ومن سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله جعل اسم الله عز وجل واسطة في السؤال فأعطوه، أعطوه لا تمنعوه، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم إلى وليمة أو نحوها فأجيبوا دعوته، فإن ذلك من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم، وجاءت الأوامر النبوية الكثيرة في إجابة الدعوة. من دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، صنع إليكم جميلا وإحسانا فكافئوه، قدموا له مكافأة على جميله ومعروفه. والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما في سورة الرحمن الآية 60 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا أيضا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. الدعاء، إن عجزتم عن تقديم مكافأة من المال لضيق ذات اليد فأثيبوه على جميله بالدعاء الصالح، ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذه أداب نبوية، على كل مسلم أن يحرص على مثل هذه الأداب، وعليه أن يستجيب لمثل هذه الأوامر. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذه أوامر على المسلم أن يعمل بهذه الأوامر إذا كان يستطيع ذلك. وفي هذا الحديث أيضا ترهيب السائل أو ترهيب المسؤول أن يمنع. من سأل بالله فأعطوه، يعني لا تمنعه، لا تمنعه. نعم.
وروي عن أبي عبيدة مولى رفاعة عن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله، رواه الطبراني.
نعم، هذا الحديث مثل الحديث الأول، لذلك حسنه الألباني رحمه الله، قال حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 853 853 قال حسن لغيره، وهو بمعنى الحديث الأول الذي مر معنا وشرحناه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي، رواه الترمذي.
نعم، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه أيضا، ولذلك صححه الألباني رحمه الله، قال حديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب 854 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشر الناس، شر الناس أي أعظمهم شرا وخبثا وأبعدهم عن الخير. وهذا السؤال استفهام، ألا أخبركم، استفهام للتشويق، ألا أخبركم بشر الناس، حتى يشتاقوا للإجابة، ينتظروا الإجابة بشوق، فيه تنبيه لهم، ألا أخبركم بشر الناس، تريدون أن تعرفوا أعظم الناس شرا وخبثا، أبعد الناس عن الخير، رجل يسأل بالله ولا يعطي. يسأل بالله، يسأله السائل بوجه الله عز وجل، فلا يؤثر ذلك فيه، لا يتحرك للعطاء، وكان شر الناس لأن منعه من يسأله بالله دليل على عدم توقيره وإجلاله لله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك كان شر الناس وأبعدهم عن الله. رجل يسأل بالله ولا يعطي، هذا شر الناس. هذا حديث صحيح عند الترمذي والنسائي وابن حبان أيضا، وفيه أيضا ترهيب المسؤول بالله أو بوجه الله، ترهيب المسؤول أن يمنع ولا يعطي، ولا يعطي هذا السائل ولو شيئا يسيرا. فهذا أمر مهم قل من ينتبه له من المسلمين. وعلمنا أنه كان شر الناس، لماذا؟ لأنه منع من سأله بالله، وهذا المنع دليل على عدم توقيره وإجلاله لله سبحانه وتعالى. هو يقولك أسألك بالله، أسألك بوجه الله ولا تعطيه، هذا دليل على عدم توقير والإجلال لله سبحانه وتعالى. ذلك لا يرد، إنسان إذا سئل بوجه الله هو لا يجوز له أن يسأل بوجه الله، جاء في الحديثين السابقين ملعون من سأل بوجه الله، لكن لو سأل ووقع في الإثم فأنت يجب عليك أن لا ترده. قال أجيبوه، أعطوه، لا تمنعوه، ما لم يسأل حراما أو فاحشا هذا لا يعطى، لا يعطى. هذه حديث مهمة في حياة الناس، فيها ترهيب من الأمرين، السؤال بوجه الله، ومن أيضا منع السائل، عدم إعطاء السائل ولو شيئا يسيرا، من سأل بوجه الله أو من سأل بالله الواجب إعطاؤه ولو شيئا يسيرا، وهذا من توقير وإجلال الله عز وجل. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم، الحديث الذي بعده.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه أحمد.
رواه أحمد أيضا. هذا مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق، هناك شر الناس وهنا شر البرية والمعنى واحد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وهو موافق للحديث ابن عباس الذي قبله، ولذلك الألباني رحمه الله قال: صحيح لغيره. هذا الحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 855، 855. قال: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي. يسأل بالله ولا يعطي. نعم.
وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن
ليس عندك حديث جابر في بعض النسخ بعد هذا الحديث، حديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا حديث ضعيف، وذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 506. فهذا الحديث لابد أن يضاف، لأنه لا يوجد في بعض النسخ، نسخ كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، لكن الألباني رحمه الله بعد مقارنته للنسخ وجد هذا الحديث في بعض النسخ فأضافه عنده في ضعيف الترغيب والترهيب 506. هناك تجدون هذا الحديث، لابد من التنبيه عليه، وحديث ضعيف، حديث ضعيف، لذلك هو في ضعيف الترغيب والترهيب 506. هذا هو الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: ضعيف، ضعيف، لابد من التنبيه عليه قبل هذا الحديث الأخير. الحديث الأخير في درسنا وفي هذا الباب. نعم.
وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن الخضر.
الخضر عليه السلام. خضر. نعم.
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب.
هذا الحديث إلى آخره، حديث طويل ذكره هنا الحافظ المنذري، وقال رواه الطبراني في الكبير، وصدره الحافظ المنذري رحمه الله بصيغة التمريض، روية، قال روية، هذه من صيغ التمريض. غالبا عند علماء الحديث إذا كان الحديث ضعيف، إذا كان الحديث ضعيفا أو متكلما فيه لا يثبت، يصدرونه بصيغة التمريض، بصيغ ولفظ فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث وعدم ثبوته. يقولون: روية، نقل، قيل، حكي، هذه ألفاظ من صيغ التمريض، روية عن أبي أمامة. ولذلك هذا الحديث الطويل في قصة الخضر عليه السلام حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 507، رغم الحديث 507 في ضعيف الترغيب والترهيب، وفيه هذه القصة الطويلة التي لا تثبت عن الخضر عليه السلام. الخضر هو العبد الصالح الذي قص الله علينا قصته مع موسى عليه السلام في سورة الكهف التي تقرأ في كل جمعة، هو نبي من الأنبياء على القول الراجح، لأنه قال في آخر كلامه وقصته مع موسى قال وما فعلته عن أمري، هذا ليس من عندي، هذا من أمر الله عز وجل، إذن أوحي إليه، فهو نبي من الأنبياء على القول الراجح. وقص الله عز وجل علينا قصته مع موسى عليه السلام، ويوجد خلاف بين أهل السنة هل الخضر كان نبيا أو وليا، وصحيح الذي رجحه المحققون من أهل السنة أنه كان نبيا من الأنبياء. وللحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب في هذا الأمر، وفيه يثبت بالأدلة أن الخضر عليه السلام هو نبي من الأنبياء. أنا نسيت عنوان هذا الكتاب، الروض النظر في حال الخضر أو ما شابه هذا العنوان، للحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب مطبوع، كتاب مطبوع في حوالي 150 صفحة، يثبت فيه بالأدلة أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء. ومما يدل على أنه نبي أنه قال لموسى عليه السلام بعدما أول له ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، قال وما فعلته عن أمري، يعني لم أفعل ذلك باجتهاد مني، وإنما كان بوحي من الله تعالى. ويزعم بعض الناس من الغلاة أن الخضر حي للآن ويحضر مجالسهم وموالدهم، وهذا زعم منهم وخيال لا سند له من كتاب ولا سنة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الزعم من هؤلاء الغلاة في بعض رسائله، رد عليهم بحجج قوية، وأهم هذه الحجج قال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويتبعه ويجاهد معه، يحضر الغزوات، غزوة بدر وأحد والخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا. كذلك أيضا لو كان حيا يكون واحدا من الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يحصل شيء من ذلك، فدل على أنه مات عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا يطول في الردود على هؤلاء، يكفي هذه الحديث السبعة في هذا الباب في درسنا اليوم التي تتعلق بترهيب السائل أن يسأل بوجه الله، إذا طلب أمرا من أمور الدنيا من المخلوقين فلا يسأل بوجه الله ولا يسأل بالله عز وجل، أسألك بوجه الله أو أسألك بالله أن تعطيني، لا، هذا إثم وكبيرة من الكبائر. لأنه جاء في الحديث الأول في درسنا ملعون من سأل بوجه الله، فهذا ترهيب شديد، وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ولكن لو فعل هذا الفعل وطلب وسأل بوجه الله فلا يجوز منعه، يجب إعطاؤه ولو شيئا لا يرد، فمن رده ولم يعطه شيئا وهو قادر فهو ملعون أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرا، ما لم يطلب شيئا أمرا محرما هذا لا يعطى، ولو سأل بوجه الله لا يعطى، لا يجوز إعطاه من الأمور المحرمة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ثم نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.